الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه دورة في المعاملات المالية البنكية، وقبل أن ندخل في هذا المضمار أردت بهذه الجلسة أن نستعرض خصائص النظام المالي الاقتصادي الإسلامي، أي ما يميز النظام الاقتصادي عن غيره من النظم المادية الجاهلية. وهذا أمر في الحقيقة مهم، لأن النظام الاقتصادي الإسلامي قد تعرض لهجوم شرس من أعداء الله عز وجل، فأقصي هذا النظام المبارك عن حياة كثير من الناس، بل عن حياة المسلمين في كثير من بقاع دول الإسلام. وحل محل هذا النظام الرباني النظم الجاهلية التي جاء بها الاستعمار، وضعها بدلا من شريعة الله سبحانه وتعالى. أولا، كلمة الاقتصاد هي كلمة لها أصل في القرآن، فالاقتصاد تعني في اللغة التوسط والاعتدال، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال عز وجل: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. وقال عز وجل أيضا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالاقتصاد هو التوسط والاعتدال، وهذا أولى ما يوصف به النظام المالي الإسلام. أما غيره من النظم فلا تجد عندها الاعتدال ولا تجد عندها التوسط، بل إما إفراط وإما تفريط. وسيأتي الحديث عن هذا في خصائص الاقتصاد الإسلامي. النظام المالي الإسلامي يتميز عن غيره من النظم المادية الجاهلية. أما تعريفه اصطلاحيا، ماذا نعرف الاقتصاد الإسلامي؟ الاقتصاد الإسلامي هو مجموعة الأحكام والنظم الشرعية التي تنظم كسب المال وتنميته، النظم والقواعد الشرعية التي نص عليها الله سبحانه وتعالى في كتابه، و ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في كلامه، وهي تنظم كيفية كسب المال وتنمية هذا المال وجمعه. لا شك أن النظام المالي نص على أصوله في العهد المكي، واكتملت دعائمه وأركانه في العهد المدني. ويمكن القول بأن النظام الإسلامي يقوم على ركيزتين أساسيتين: الركيزة الأولى إيتاء الزكاة، والركيزة الثانية تحريم الربا والمكاسب المحرمة. فالإسلام جاء بهذه الفريضة، فريضة الزكاة، وذكرت في العهد المكي، وإن لم تكن يعني بينت أنصبتها ولا مصارفها تامة في العهد المكي، لكن نص الله سبحانه وتعالى على ذكرها وذكرها مع الصلاة وتوعد تاركها وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هذه في سورة مكية وهي سورة فصلت، لكن في العهد المدني بيّن الله سبحانه وتعالى أنواع الأموال الزكوية ومن هم المستحقون للزكاة. وأما تحريم الربا فنزلت الآيات فيه في العهد المدني في سورة البقرة، وتحريم المكاسب المحرمة ذكر بعضها حتى في الآيات المكية. أما خصائص النظام الإسلامي الاقتصادي أو النظام الإسلامي المالي، فأول ما نصف به النظام المالي في الإسلام أو النظام الاقتصادي في الإسلام أنه نظام رباني المصدر الذي وضع هذا النظام وأسس هذا النظام وقواعده وأصوله هو الله الخالق البارئ سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. النظام الاقتصادي الإسلامي نظام من عند الله عز وجل وليس هو من عند البشر، ليس هو نظام وضعه البشر أو وضعه الناس أو وضعه المفكرون أو وضعه الاقتصاديون، لا، النظام الاقتصادي محصور بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ثم الاجتهاد والقياس ومراعاة مقاصد الشرع في ذلك. وأيضا مما يمكن أن يلحق بذلك أن هذا النظام نظام عقدي له علاقة بعقيدة المسلم. النظام الاقتصادي المالي الإسلامي له ارتباط بعقيدة المسلم، لأن كسب المال وإنفاق المال في الإسلام له علاقة بالإيمان باليوم الآخر، كما قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لمن يتصدق ولمن ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالنظام الإسلامي المالي له علاقة بعقيدة المسلم وهي الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر والإيمان بالكتاب والإيمان بالرسل أو بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا النظام المالي الإسلامي فيه طابع تعبدي، فيه الطابع الذي يتعبد فيه العبد لربه سبحانه وتعالى. فالمسلم يطيع ربه في كسبه للمال وفي إنفاقه، وهو يحتسب الأجر والثواب في ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يطيعون. فالمسلم حتى في كسبه للمال هو يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى، فمن خرج يكسب المال ويقصد بذلك أن يقوت نفسه ومن يعول فهو ماجور، ومن ترك الكسب حتى أضر بنفسه وأضر بمن يعول فقد أثم. ولذا الإنسان إذا قام إلى عمله الذي يتكسب منه وهو يرجو بذلك الأجر والثواب فإنه مأجور على عمله وعلى نيته وعلى جهده. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فأنت مسؤول عن أسرة وجب عليك التكسب، ووجب عليك طلب المال من حله وإنفاقه لمستحقيه، ومن ضيع من يعتمد عليه في كسبه وفي طعامه وفي شرابه ولو بهيمة فإنه يأثم. المسلم يتعبد لله سبحانه وتعالى حتى في كسبه للمال، وحتى في طلبه للدينار والدرهم. أيضا النظام المالي في الإسلام له أهداف سامية، له مقاصد عظيمة. فالله سبحانه وتعالى حث أهل الأموال على إنفاقها في مرضاته، بل سمى الله سبحانه وتعالى إنفاق المال في وجوه الخير من الجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالإنسان إذا أنفق المال في وجوه الخير ونصرة لدين الله عز وجل أو إعانة للمسلمين فهو مجاهد في سبيل الله، وليس بالضرورة أن يكون الجهاد في سبيل الله قتالا بالسيف والسنان، بل يمكن أن يكون الجهاد بذلا للمال وإعانة للمحتاجين ودفعا للضرر عن المضرورين وتلبية لحاجات الناس المختلفة المتنوعة. وكما تعلمون أن اليوم حاجات الناس تنوعت وكثرت عما كان عليه الناس في السابق. أيضا أن الاقتصاد الإسلامي أو النظام المالي الإسلامي يقوم على قاعدة عظيمة، وهي دفع الضرر عن الإنسان بقدر الإمكان. فالاقتصاد الإسلامي اقتصاد بناء نافع، ليس فيه أضرار ولا إضرار بالغير. فربنا سبحانه وتعالى حرم ما فيه ضرر على الإنسان عامة، ومن أعظم ذلك الربا. فالربا نظام مالي ضار، يضر بالفرد ويضر بالجماعة. وكذلك حرم الله سبحانه وتعالى الرشوة، وهي نوع من أنواع كسب المال، ولكن هذا الطريق فيه ضرر وفيه تزوير للحقائق وقلب للموازين. فالراشي يأخذ ما ليس له، وقد يحق باطلا ويبطل حقا بالرشوة. كما حرم الله عز وجل كسب المال عن طريق الجرائم الأخلاقية، عن طريق البغاء، الاتجار بالأعراض. حرم الله سبحانه وتعالى كسب المال عن طريق بيع المسكرات والمخدرات، لأنها تفسد المجتمع وتخرب الأجيال وتضر الدول. فالأصل في ذلك كله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز لك أن تضر نفسك ولا أن تضر غيرك، ولا يجوز لك أن تضر غيرك لتنفع نفسك. فبعض الناس يبيع أشياء ضارة هو لا يتضرر منها، لكن يتضرر منها الناس، كالذي يتجر بالمخدرات وهو لا يتناول ولا يتعاطى المخدرات. أو كالذي يبيع مثلا أشرطة فيها أفلام فاسدة وهو لا يراها ويضر غيره ويريد أن ينفع نفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. من خصائص النظام المالي في الإسلام الترشيد في الإنفاق، فالله سبحانه وتعالى حرم الإسراف وقال عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا بد من أن تكون راشدا في إنفاقك، معتدلا، ملازما للوسطية، تاركا للإفراط في إنفاق الأموال. وقال عز وجل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وكذلك حرم الله سبحانه وتعالى البخل، الله عز وجل حرم البخل لأنه منع للحقوق الواجبة. يقول سبحانه الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذين يبخلون في أنفسهم ويأمرون بالبخل، يأمرون غيرهم بالبخل، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يعني يظهر نفسه أنه ليس عنده شيء، أنه ربما من الفقراء، أنه من المحتاجين، فيظهر بصورة تنافي الحقيقة. فهذا يكون قد كفر نعمة الله عليه، ولذلك قال عز وجل وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الكافرين الذين يكتمون النعمة، يكفرون بنعمة الله عز وجل، لا يظهرون ما آتاهم الله تعالى من خير ومن فضل. من أيضا الترشيد في استخدام الأموال أن الإسلام منع السفهاء من التصرف بالأموال، فعندنا باب أو كتاب في الشريعة يسمى باب الحجر، وهو المنع، منع السفيه وهو ضعيف العقل من التصرف بالمال، كما قال سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فالذي لا يحسن التصرف في الأموال يمنع في شريعة الإسلام السامية الباقية الخالدة، يمنع من اللعب بالأموال. فالذي ينفق ماله في ما حرم الله عز وجل فإنه يحجر عليه من قبل قاضي المسلمين، يمنع من التصرف. كذا لو كان الإنسان يعني مجنونا، كالمجنون الذي له مال فيمنع من التصرف بماله، ويوكل به من يصرف عليه في حاجاته وارزقوهم فيها واكسوهم، يعني يكون الوكيل هو الذي يقوم بكسوته وبشراء ما يحتاج من طعام وملبس وما أشبه ذلك، لأنه لا يحسن التصرف بالأموال. أيضا يحرم على الإنسان أن يصرف ماله للوصول إلى ما لا يحل له من الحقوق، وهذا يكون عن طريق الرشوة، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. الحكام هنا بمعنى القضاء، وتدلوا بالأموال هذه، تدفع بالأموال إلى القضاة لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فإنسان ثري يكون له مال يأتي إلى قاضي فيدفع له رشوة من أجل أن يأخذ أرض غيره مثلا أو يأخذ عقار غيره ويستولي عليه بالباطل، فهذا من الاستعانة بالأموال على ما حرم الله عز وجل. من خصائص أيضا النظام المالي في الإسلام أنه نظام يجمع بين الثبات والتطور والتغير في حدود المصالح الشرعية. أولا النظام المالي نظام ثابت راسخ لأنه يستند إلى نصوص القرآن والسنة، فعندنا أمور لا تقبل النقاش، فالربا حرام حرمه الله عز وجل، بيع المحرمات كالخمر والخنزير والأصنام وما أشبه ذلك هذا حرام لا يقبل التغيير، إنفاق المال في المعاصي وفي الكبائر أمر لا يقبل التغيير، لكن مع ذلك مع وجود الثبات في الشريعة الإسلامية الذي يضمن لها البقاء والاستمرار إلا أن الشريعة فيها ميزان، جعل الله سبحانه وتعالى في الشريعة ميزانا نزن به الحق من الباطل، فإذا عرضت علينا أي معاملة من المعاملات العصرية من المعاملات المالية العصرية البنكية وغيرها فإننا نرجع إلى الكتاب وإلى السنة فنزن هذه المعاملة ونعرف هل هي من الحق أو من الباطل، هل هي من الخير أو من الشر. فهذا في الحقيقة شيء عظيم تتميز به شريعة الإسلام، فهي ليست شريعة جامدة بالمرة لا تقبل التطور وملائمة الأحوال، وأيضا هي ليست متغيرة بكمالها بكلها وبجميع أركانها وتفاصيلها، بل هي جمعت بين الثبات الذي يضمن لها البقاء وبين ملائمة الأحوال والأوضاع. مما يميز أيضا المعاملات الإسلامية المالية بل يميز شريعة الإسلام ككل أنها معاملات جمعت بين مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعة، هذه الشريعة الغراء. شريعة الإسلام لها سياسة اقتصادية متميزة جمعت بين مصالح الأفراد ومصالح الجماعة، بين مصلحة التاجر وبين مصلحة المستهلك، بخلاف النظم الأخرى مثل النظام الرأسمالي الذي ينظر فيه إلى مصالح أرباب الأموال والتجار الكبار، فالقوانين تسن لحماية التجار وحماية رؤوس الأموال أو أصحاب رؤوس الأموال، ولا هي أيضا شريعة انحازت إلى المستهلك كالاشتراكية والشيوعية بحيث أنها تسلطت على أموال الأغنياء بغير حق، فإنسان عنده مثلا عنده 10 أراضي فجاء النظام الشيوعي يقول لا ليس لك هذه الأراضي كلها، نأخذها منك ونوزعها على عامة الناس، فراعوا مصالح الجماعة وضاعت مصالح الأفراد. فشريعة الإسلام جمعت بين المصلحة العامة والخاصة كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالاعتدال سمة من سمات دين الإسلام وهو سمة من سمات النظام المالي الإسلامي، أنه نظام معتدل فيه حفظ التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. فلو نظرت مثلا إلى من تاب إلى من الربا، قال الله عز وجل لمن تاب من الربا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلم ولا تظلم. فإذا كان إنسان يتعامل بالربا وتاب من الربا ليس له إلا رأس المال، يأخذ رأس ماله، داينك 1000 دينار يسترد منك 1000 ولا يأخذ فوق 1000 شيئا بالربا. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والمجتمع المسلم كله يعيش في مثل السفينة، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع بذلك، كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها. فالحاصل أن هذه السفينة يسكن فيها الجميع، الأفراد والجماعة كلهم يعني ركبوا في هذه السفينة. إذا حصل خرق في هذه السفينة لن يغرق الذين في أسفل السفينة وحدهم، بل ستغرق السفينة كلها. ولهذا فلا بد من مراعاة جميع أفراد المجتمع، في حين أن النظام الرأسمالي ينظر إلى الفرد على أنه محور الاقتصاد. هؤلاء أصحاب رؤوس الأموال أفراد، فيراعون هؤلاء على حساب الجماعة ويعطونهم الحرية المطلقة، الحرية الاقتصادية، أكل أموال الناس بالباطل، أكلها بالقروض الربوية، حتى تتركز رؤوس الأموال في أفراد قلائل من الناس. والله سبحانه وتعالى لما ذكر مصارف الفيء كيف أنه يقسم على الفقراء والمساكين وابن السبيل، قال عز وجل: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. في الحقيقة أنت إذا نظرت إلى نظام الزكاة، إذا نظرت إلى النظام الزكوي في الإسلام، وجدت أن المال يأخذ دورته، فالغني صاحب المصنع، صاحب المحلات التجارية، صاحب التجارة، صاحب الزراعة، يخرج الزكاة من ماله فيعطي الفقراء والمساكين والغارمين. إذا جاءت الزكاة إلى الفقير فإنه سيشتري بهذه الزكاة ما يحتاجه من طعام، من ملابس، إذا صارت عنده زكاة ربما اشترى به مسكنا، ربما اشترى به يعني ملابس، فتعود هذه الأموال مرة أخرى إلى السوق، فتكون هناك دورة للمال. لكن إذا تركزت الأموال بأيدي الأغنياء وصار الأغنياء يمتصون دماء الفقراء بالقروض الربوية المهلكة، يكون على الإنسان قرض ربوي يموت ولا يسدده، ويكون الدين من بعده على أولاده وأولاد أولاده، وربما لا ينتهون من سداد هذا الدين، هذه العبودية، ويكون الإنسان في حاجة ماسة، مما يؤدي إلى كثرة الأزمات الاقتصادية. العالم مر قبل أكثر من سنة أو سنتين بأزمة مادية اقتصادية خانقة بسبب مخالفة هذه النظم المالية لشريعة رب الأرض والسماء، لأنها نظم قائمة على الربا، نظم قائمة على أكل أموال الناس بالباطل، نظم قائمة على الميسر والقمار. وهذه بالحقيقة ثلاثة أبواب سدتها الشريعة. الباب الأول باب الربا بكل صوره، حرمه الله عز وجل. الباب الثاني باب الميسر والقمار، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الباب الثالث أكل أموال الناس بالباطل، تأكل مال أخيك بغير حق. هذا هو الباب الثالث الذي سدته الشريعة. ولهذا رأينا الآثار السيئة للنظم الاقتصادية الجاهلية، النظام الاقتصادي الرأسمالي سبب أزمات عظيمة للدول الاقتصادية الكبرى، دول تعد من الدول العملاقة في الاقتصاد، وصلت فيها عشرات البنوك إلى حد الإفلاس، لأن هذه هي النتيجة الطبيعية لمخالفة ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا انتشرت البطالة، فالشركات التي أفلست ترتب على الإفلاس تسريح مئات الألوف من العمال ومن الموظفين بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة. ولا شك أن هذه الأزمات سببها هذه النظم الاقتصادية الفاشلة التي خالفت شريعة الله سبحانه وتعالى. من أيضا سمات النظام المالي الإسلامي أنه نظام يجمع بين تحصيل الحاجات المادية والحاجات الروحية. فالاقتصاد الإسلامي ليس اقتصادا ماديا بحتا، بل هو اقتصاد يراعي حاجات الجسد ويشبعها، وحاجات الروح وحاجات النفس البشرية. فالمسلم حين يتعامل بالدينار والدرهم يراعي الله سبحانه وتعالى ويخشى الله عز وجل في كسبه للمال وفي إنفاقه للمال، فهو في عبادة في كسبه للمال وفي إنفاقه للمال، ولا يكون ذلك شيئا كما قلنا ماديا بحتا يراعي فقط إشباع الغرائز والشهوات البهيمية، بل يراعي أيضا حاجات غيره من المسلمين من الفقراء والمحتاجين، يخشى الله عز وجل فلا يظلم أحدا، لا يخدع ولا يغش في البيع، لا يأكل أموال الناس بالباطل، لا يتسلط عليهم بالربا وما أشبه ذلك. فهو إذا اقتصاد يقوم على يعني إشباع حاجة الجسد وحاجة الروح. أيضا الاقتصاد المالي الإسلامي اقتصاد واقعي، ليس هو شيئا خياليا لا يمكن تحقيقه، لا يمكن وجوده على أرض الواقع. لا، الاقتصاد الإسلامي سهل ويمكن أن يوجد على أرض الواقع، والحمد لله وجدت مصارف إسلامية وشركات استثمارية تراعي الضوابط الشرعية، وهي شركات قوية وفعالة وثبتت جدارتها ونفعها لجميع الناس. فالاقتصاد الإسلامي والنظام المالي الإسلامي نظام مالي واقعي، وليس هو أمر خيالي لا يمكن وجوده على أرض الواقع. أيضا الاقتصاد الإسلامي أو النظام المالي الإسلامي فيه رقابة مزدوجة، رقابة الفرد على نفسه ورقابة السلطة الإسلامية أو الحاكم المسلم على النظام المالي. فالمسلم عندنا من نفسه يراعي ويراقب الله عز وجل في بيعه وشرائه قبل كل شيء، قبل أن يتذكر أمر الحاكم ومحاسبة القانون والجهات الرسمية، هو يخاف الله سبحانه وتعالى في بيعه وفي شرائه وفي تعامله، ولو كان وحده، ولو كان وحده في بيته، كما قيل إن امرأة قالت لابنتها لا تنسي أن تشوبي اللبن بالماء، يعني اخلطي اللبن أو الحليب اخلطيه بالماء حتى يكثر. فقالت لها ألا تخافين من عمر؟ قالت وأين عمر الآن؟ عمر الآن نائم. فقالت لها ابنتها إذا كان عمر نائما فإن رب عمر لا ينام. فإذا المسلم يراقب الله سبحانه وتعالى في بيعه وفي شرائه وفي تعامله وفي انفاقه وفي كسبه للمال، يراقب الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. الأمر الثاني أن النظام المالي الإسلامي توجد هناك رقابة أيضا على الأسواق. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل الأسواق، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على صاحب طعام، مر على رجل في السوق وأمامه كومة طعام، يعني بر، يبيع برا قمح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أدخل يده في القمح وجد فيه بللا، معروف أن الحب إذا صار فيه شيء من الرطوبة ربما يتغير يتعفن، فقال له ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابته السماء، يعني أصابه شيء من المطر. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا جعلته فوق كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. هذا رقابة، هذه رقابة نبوية. النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى السوق وراقب الناس في تصرفاته، ماذا يفعلون، ماذا يشترون، ماذا يبيعون. فعندنا في الإسلام رقابة مزدوجة بين الراعي والرعية، فهذا يراقب الله، وأيضا الراعي يراقب الرعية في بيعهم وشرائهم وتصرفاتهم ومكاسبهم، ويمنعهم مما حرم الله عز وجل، وإن كان الفرد من نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيضا ونختم أو قبل الختام، أن النظام المالي الإسلامي ليس هو نظاما لجزيرة العرب فقط، ولا هو للمسلمين فقط، بل هو نظام عالمي، لأن دين الإسلام دين الله سبحانه وتعالى للعرب والعجم والأبيض والأسود والأصفر والأحمر، كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فنظام الإسلام، النظام المالي، هو نظام عالمي، وهو جزء من هذا الدين الذي ختم الله سبحانه وتعالى به الأديان، ولا يقبل الله عز وجل في الآخرة إلا هذا الدين بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أخيرا أيها الإخوة، إن الاقتصاد الإسلامي استهدف من قبل أعداء الله عز وجل، وحرب حربا عظيما بأنواع من المواجهات والمدافعات. نقول ذلك باختصار: أولا، أن الاقتصاد الإسلامي أبعد عن الكليات الاقتصادية، فلا يدرس ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأبعد عن المناهج التعليمية، وأيضا منع من التطبيق العملي. النظام المالي الإسلامي حورب ومنع من التطبيق العملي، واستبدل بالقوانين الوضعية الربوية وغيرها. أيضا أن أعداء الله عز وجل عملوا على انتشار الربا والمصارف التي تقوم على الإقراض بفائدة وهي ربوية، نشروها في بلاد الإسلام والمسلمين. البنوك الغربية تجدها مبثوثة في أرجاء العالم الإسلامي. أيضا من ذلك توسع انتشار المعاملات المحرمة، المعاملات التي تقوم على الغرر والجهالة والمقامرة، كعقود التأمين مثلا، وأيضا عدم الإفساح للنظام المالي الإسلامي بإيجاد حل للمشكلات الاقتصادية الإسلامية الموجودة في العالم الإسلامي، وغير ذلك مما حاول أعداء الله عز وجل إيجاده، واستبدلوه بما أتوا به من نظم جاهلية تخالف ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.